بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه تقدم من عدم جواز التصرف في مال تعلق به الخمس. ولا يجوز أن يتجر به أو يتلفه أو يتصرف فيه تصرفا آخر، ولكن يجوز ذلك إذا كان بالمصالحة مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى ذمته، فيبقى مدينا لأرباب الخمس في ذمته ويكون المال بتمامه له، فلو اتجر بعد ذلك يكون له جميع الربح، ولا يكون من الربح بإزاء الخمس شيء، فإن المال ماله، فإذا اتجر به حال ذلك حال سائر الأرباح التي يستربحها من تجارته، ولا يكون بإزاء الخمس شيء من هذا الربح. لهذا واضح هذا الذي ذكره قدس الله نفسه كما تقدم أنه ليس لمن عليه الخمس وتعلق الخمس بماله ليس له أن ينقله إلى ذمته، إذ لم تثبت له هذه الولاية، فالخمس متعلق بالمال بنحو من الأنحاء كما تقدم، بين مال الشركة في المالية أو بين مال الإشاعة أو بين مال الكلية في المعين، أي وجه تقدم من الوجوه السابقة، على أي حال مقدار من هذا المال ليس للمالك وإنما هو لأرباب الخمس، فليس له أن يتصرف في مجموع هذا المال ونقل الخمس إلى ذمته، بل ذكرنا أنه ليس له أن يتصرف في بعض المال أيضا. وأما بعد المصالحة إذا كانت هناك مصلحة مقتضية للمصالحة للحاكم الشرعي الذي له الولاية، له أن يتصالح مع المالك، وبعد المصالحة يصبح المال بتمامه ملكا له. فإذا كان المال ملكا له فيجوز له التصرف في هذا المال، وإذا كان له ربح الربح أيضا يكون للمالك. وبعد ذلك ذكر أنه استدرك، نعم لو تجدد له معن بعد ذلك، كشف هذا عن بطلان المصالحة لأنه لم يكن له معوز، المصالحة كان بإزاء عوز، يعني نقل الخمس إلى ذمته بإزاء شيء، بإزاء هذا الخمس. المعوز إنما هو الخمس الثابت في هذا المال، والعوز ما يثبت في ذمته. إذا تجدد له مؤونة بعد الصلح ينكشف أنه لم يكن عليه خمس، فتكون المصالحة باطلة لأنه لا معوز لذلك. لم يظهر لنا المراد من هذا الكلام أنه ما يريد بهذا الكلام، ونظن أنه من سهو القلم، فإن الكلام تارة يقع في جواز التصرف أثناء الحول، وتارة يقع في جواز التصرف بعد الاستقرار وتمامية الحول. إذا كان الكلام في التصرف أثناء الحول فقد تقدم الكلام فيه، أنه لا يجب على المالك إخراج الخمس قبل تمام الهول، لأن الخمس بعد المؤونة وله التأخير وله التصرف، أي تصرف إن شاء من بيع أو شراء أو صرف في مؤونته إلى أن يتم له الهول، فلا معنى لقوله قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف كما تقدم إلا مع المصالحة مع الحاكم الشرعي، لا يحتاج إلى أي مصالحة. هو مأذون في التصرف في هذا المال إلى أن يتم الهول بنقل بتبديل بصرف في المؤونة ونحو ذلك، كل ذلك جائز من دون حاجة إلى المصالحة. وإنما عدم جواز التصرف إنما هو بعد تمام الهول كما تقدم، إذا تم الهول واستقر الخمس على هذا المال بعد ذلك لا يجوز له التصرف في تمامه بل في بعضه كما ذكرناه. هذا الذي يجوز التصرف فيه مع المصالحة مع الحاكم الشرعي، وبلا مصالحة لا يجوز ذلك. فإذا فرضنا أن الحول تم وصالح الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى ذمته بعد ذلك، ما معنى تجدد المعنى؟ نعم، لو تجدد المعنى بعد ذلك كشف عن فساد المصالحة، أي مؤونة بعد تمام الهول المستثنى إنما هو الصرف في مؤونة السنة لا في مطلق المؤونة حتى بعد السنة. فتجدد المؤونة بعد تمام الهول لا يكون مؤثرا في فساد المصالحة ولا دخل له في ذلك. أفرض أنه بعد تمام السنة تجدد له مؤونة لم تكن بباله هذه المؤونة، لا أثر لهذه المؤونة. فالظاهر أن هذه الجملة سهو القلم ولا معنى لهذا الكلام. تجدد المؤونة له أثر في المسألة الآتية كما نتكلم فيها إن شاء الله في هذا اليوم. وأما حمل تجدد المؤونة على الكشف ومقام الإسمات، يعني إن كشف أنه كانت له مؤونة سابقا وصرف المال فيه بحيث يستكشف عدم الخمس، بلي العبارة غير قابلة للحمل على ذلك. ذات العبارة صريحة في تجدد المؤونة لا في الكشف عن مؤونة سابقة في السنة. فالظاهر أن هذه الجملة من سهو القلم ولا أثر له. والصحيح لا، الجملة الأولى أنه بعد تمام الهول وبعد استقرار الخمس ليس للمالك أن ينقله إلى ذمته ويتصرف في هذا المال، لكن يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي، وبعد ذلك يصبح المال ملكا تلقى له بلا شريكين، فيجوز له التصرف فيه والاتجار، كل تصرف أي تصرف شاء، وإنما تكون ذمته مشغولة بالقوم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه تقدم من أن التأخير إنما هو من باب الإرفاق، وإلا فالخمس يتعلق من الأول، فيجوز له أن يخرج الخمس من أول ظهور الريب. بعدما حصل الريب وظهر الريب له أن يخرج الخمس من هذا المال بلا انتظار إلى تمامية الهول. ذكرنا أن الأمر كما ذكره، وعليه فلو فرضنا أنه أخرج خمسه بظن أنه لا مؤونة له بعد ذلك، جميع مؤنه كلها اشتراها بماله بأرباحه مما يحتاج إليه في السنة من مأكول أو مشروب أو مسكن أو غير ذلك، كل ما يحتاج، بحيث لم يبق له حاجة إلى تمام السنة، فلأجل ذلك أخرج خمسة، والخمس بعد المؤونة أخرج مقدار المؤونة، فأخرج خمسه وأداه إلى أرباب الخمس. بعد ذلك انكشف أن ظنه لم يكن مطابقا للواقع وتجددت له المؤونة. قلنا العبارة السابقة، بل لها دخل في هذه المسألة. بعد ذلك تجددت لها بل مؤونة، فرضنا أن داره إن هدمت فاحتاجت إلى تعمير مثلا، أو زوجته ماتت فاحتاج إلى تزويج مثلا، أو تمرض بمرض فاحتاج إلى العلاج، إلى غير ذلك مما لم يكن بحسبانه وبظنه. بعد ذلك تجددت المؤونة، فهل يجوز له أن يرجع إلى من أعطاه الحق والخمس فيأخذ من مع بقاء عينه أو مع تلفه في فرض علمه بالحال أو في فرض جهله بالحال؟ فاستلغ قدس الله نفسه في هذه المسألة بين بقاء العين وعدم بقاء العين، وفي فرض عدم بقاء العين أيضا فاستل بين علم الآخذ وجهل الآخذ. إذا كانت العين باقية له أن يرجع إليه، لأن تجدد المؤونة يكشف عن عدم تعلق الخمس به من الأول. حيث فرضنا أن الخمس إنما هو بعد المؤونة، فإذا فرضنا أنه تجددت المؤونة بعد ذلك والمؤونة مؤونة السنة، فيستكشف أن هذا المال هذا الرب لم يتعلق به خمس لأنه كان محل الحاجة. فإذا كانت العين باقية له أن يرجع إلى الآخذ فيأخذه من باعتبار أنه ليس عليه خمس. وكذلك إذا فرضنا أن العين غير باقية ولكن كان الآخذ عالما بالحال وأن هذا إنما أعطاه بالتخيل أنه ليس له مؤونة ولعله يكون له مؤونة بعد ذلك فلا يكون هذا خمسا، فحينئذ يجوز له الرجوع، يعني أخذه ويده لم يكن بغير زمان على الإطلاق، كان عالما بالحال لعله لا يستحق هذا المال يأخذه بغير استحقاق، وإنما هو بالظن فقط، في هذه الصورة أيضا يأخذه. وأما إذا كان جاهلا بما أنه مغرور من قبل المالك والآخذ لا يعلم بالحال، تسليط مطلق بالمال، فيكون الضامن إنما هو المعطي دون الآخذ. ففي هذه الصورة التلف يكون من كيس المالك، يعني ليس له أن يأخذ من لجهله بالحال وكونه مغرورا من قبل المالك. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه وكذلك الشيخ الأنصاري قدس الله سرهما قوي عدم الرجوع على الإطلاق حتى إذا كانت العين باقية فضلا، أما إذا كانت العين تالفة. وكأنهما بنيا على أن التأخير الذي هو للإرفاق وهذا المال المعطى أعطي لمالكه، كان له أن يصرف في بل كان له أن لا يعطي، لكن إذا أعطاه فقد أعطاه لمستحقه، فكيف يمكن الأخذ منه؟ أو أن الظن موضوع لعلهما يرجع إلى معنى واحد، كان يعني من أول ما تعلق الرب يتعلق به الخمس وهذا إرفاق، يجوز له أن يصرف في مؤونته لا أنه يجب عليه أن يصرف في مؤونته، هذا ملك الغير. غاية الأمر أن الشارع قد جوز صرف ملك الغير فيما يحتاجه، فإذا فرضنا أنه أعطاه إلى مستحقه وإلى مالكه لم يصرفه في مؤونته بل أعطاه إلى المالك، كيف يمكن أخذه حتى مع بقاء العين؟ قد ملكه، يعني هذا الشخص الكلي كان مالكا والشخص ملكه بعد ملكه، كيف يمكن أخذه منه؟ عبر الشيخ قدس الله نفسه بأن الزن موضوع لا طريق، وأحتمل أنه يريد هذا المعنى والله العالم، يعني يريد أن الخمس كما نسب إلى جماعة أن الخمس ملك لمستحقه من الأول، والإرفاق إنما هو في صرف هذا الملك في مؤونته، يعني في الحقيقة إجازة من ولي الأمر، والشارع إجازة في صرف هذا المال، وإلا هو ملك من الأول. قبل أو فرضنا أنه لم يصرف وباختياره أعطاه إلى المالك فقبزه بعد ذلك بأي موجب يؤخذ منه؟ لا موجب للأخذ منه مع بقاء العين، فضلا أن تلف العين كان عالما بالحال أم كان جاهلا بالحال. هذا يتم على هذا المسلك، يعني أن الخمس متعلق من الأول بلا قيد وبلا شرط، ولكن يجوز التأخير ويجوز التصرف في هذا المال بصرفه في المؤونة في مجموع السنة إلى آخر الحول، ولو فرضنا أنه باختياره لم يصرف فأدى الحق إلى أهله ليس له الرجوع كلام المتين. وأما بناء على ما ذكرناه من أن تعلق الخمس بالمال من الأول، وإن كان من الأول ولكن مشروط بشرط متأخر وهو عدم الصرف في المؤونة، فلو صرف في المؤونة بعد ذلك لا يكون الصرف صرفا للخمس بإجازة الولي، بل يكشف عن عدم تعلق الخمس، يرفع موضوع الخمس، فإن الخمس إنما هو بعد المؤونة، فالصرف في المؤونة رافع لموضوع الخمس، لا أنه إجازة من ولي الأمر في صرف الخمس في مؤونته. فلو فرض أنه صرف في المؤونة بعد ذلك ينكشف أنه لم يكن متعلقا للخمس من الأول، الخمس بعد المؤونة وفسرناه بمؤونة السنة، فما يبقى بعد الصرف في المؤونة هو الذي موضوع الخمس، فإذا صرف في المؤونة لم يبق له ربح، بل بهذا القيد ربح لم يصرف في المؤونة، فيكون رافعا للموضوع على ما تقدم. وعلى ذلك فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، وملخص التفسير أنه تارة يتجدد له المؤونة ولكن لا يصرف شيئا في مؤونته لعدم مال عنده أو لأمر آخر، لا يصرف في ذلك. فرضنا أنه أعطى خمسه في اليوم الأول أو في الشهر الأول بعد تخمينه وأخذ مؤونته، ثم بعد ذلك ماتت زوجته فاحتاج إلى التزويج ثانياً، ولكن لعدم توفر الشروط لم يتمكن من التزويج لأن خمسه أعطاه والباقي لا يكفي مثلاً، فلم يتزوج إلى أن تمت السنة. ففي مثل ذلك الصحيح ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه صاحب الجواهر ليس له أن يرد شيئاً حتى مع بقاء العين فضلا أن تلف العين، والوجه في ذلك ظاهر، فإن القيد إنما هو عدم الصرف في المؤونة لا عدم الحاجة وعدم المؤونة الذي يوجب رفع الموضوع إنما هو الصرف في المؤونة الصرف الخارجي ومن هنا قلنا أنه لو قتر على نفسه فلم يصرف وجب عليه القمص لأن المستثنى هو الصرف في المؤونة والمفروض أن هذا لم يصرف ولو بإعدامه الموضوع قبل الحاجة. في الشهر الثاني أعطى الخمس وبعد ذلك احتاج إلى هذا الشيء، احتاج إلى الصرف بالمونة ولم يصرف إلى أن تمت السنة، لم يصرف في ذلك شيئا، فيكشف ذلك أن فعلية الخمس وكون هذا ملكا لأربابه وقد أداه إلى أهله لأنه كان ربها ولم يصرف في مؤونته ولو باختياره لم يصرف في المؤونة وإنما أعطاه لأهل القوم، فالموضوع محقق حتى إذا كانت العين موجودة ليس له أن يسترجع العين باعتبار أن الموضوع تام لم يصرف في مؤونته تارة نفذ الكلام هنا. ففي مثل ذلك مع بقاء العين أيضا ليس له أن يطالب من أخذ الخمس ومن أعطي له الخمس ليس له المطالبة مع بقاء العين فضلا، أما إذا كانت العين تالفة مع الجهل أو مع العلم، وأما إذا فرضنا أنه سرف في مؤونته تزوج بزوجة أخرى وسلف مقدارا من المال من رأس ماله أو بدين استدانه أو بغير ذلك، في مثل ذلك لا يعتبر في صرف الربح في المؤونة أن يكون الصرف بعين هذا الربح، ولعله تقدم الكلام فيه في الجملة على كل حال يأتي الكلام فيها إذا الظاهر أنه تقدم. ليس المستثنى صرف خصوص الربح، فإذا فرضنا أن التاجر ربح مقدارا من المال يجوز له أن يصرف بدله من مال آخر من مال خمسه أو من مال ورثه من أبيه مثلا أو غير ذلك مما ليس هو بمتعلق الخمس أو خمسه وهو ملك التلك. لا يحتمل أن يكون قولهم عليهم السلام الخمس بعد المؤونة مؤونته ومؤونة عائلته يعني صرف شخص هذا الربح، لا يتحقق هذا إلا في بعض أفراد نادرة إلا في مثل التجار والكسبة لا يمكن تحديد ذلك. مشغول بالكسب البقال والعطار يصرف من محله وكل ما يربحه أيضا يجعله في محله في مخزن له، فالعبرة إنما هو بصرف الربح أو بمقداره ولو بالدين مقداره في مؤونته. فعليه فلو تزوج زوجة ثانية وصرف فيها صرف فيه مقدارا بمقدار خمسه أو أكثر يعني الخمس الذي أعطاه فيستكشف أنه لم يكن موضوع هنا للخمس من الأبدال لأن الخمس إنما هو بعد المؤونة، والمفروض أنه صرف مقدار الخمس في مؤونته فليس له ربح زائد في هذه السنة المعبر عنه في رماية الشجاعي ما يفضل عن مؤونة سنته. أو في صحيحة علي بن مهريار إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، قلنا أمكنهم يعني ما يبقى لهم بعد مؤونتهم، هذا إذا حسب في آخر السنة لم يبق له شيء من الربح بعد مؤونة سنته، لأن المفروض أنه احتاج إلى التزويج مثلا أو تمرز بمرض فعالج نفسه واحتاج ذلك إلى صرف مقدار من المال فلم يمكنه شيء بعد مؤونته بعد مؤونة السنة يستكشف أنه لم يكن خمس من الأبدال. حينئذ يتجه ما ذكره قدس الله نفسه أنه إذا كانت العين باقية يمكنه استرجاع هذا العين باعتبار أنه ليس عليه خمس وقد دفع هذا المال بعنوان الخمس، كما أنه إذا كان الآخذ عالما بالحال وأن هذا بعنوان الخمس ولعله بعد ذلك يتجدد له شيء فلا يكون خمسا. يحتمل هذا، يعني الآخذ يحتمل أن هذا ليس بخمسين والمالك قد اشتبه في ذلك يعمل بزنه، أي زن يكون زاملا له، وأما مع الجهل فلا. الظاهر والتفكيل بالمقام.